كلمه
لأهمية الالتزام بالسنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ويقول سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ويقول صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها. ويقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم فيه لن تضلوا بعدي أبدا. ويقول في حديث العرباض: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنوازل. فالوقوف عند السنة وتعظيمها ومعرفة أن النجاة والخير كله في اتباع السنة والدليل، كما قال السلف الصالح وشرع عن الإمام مالك وغيره، أن السنة كسفينة نوح، وركبها نجا ومن لم يركبها غرق. فما أحرانا أن نعظم السنة ونبتعد عن البدعة. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وحذر من هذا، وبين أن من لم يأتي بالسنة وأتى بالبدعة فعمله مردود وراغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث المتفق عليه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكما في حديث: من رغب عن سنتي وليس مني، لما قام طائفة من أصحابه فقال قائلهم: إني لا أتزوج النساء، وقال الآخر: إني لا آكل اللحم، لا آكل اللحم، وقال الثالث: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وأصوم النهار والأفطر. فقام صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أقوام يقولون كيت وكيت، أما إني لا أتزوج النساء وآكل اللحم وأقوم وأنام وأصوم وأفطر، ومن رغب عن سنتي فليس مني. وهكذا داب السلف الصالح من تعظيمهم السنة والسير عليها. وكل من يتمسك بالسنة فهو يهدى، يهدى إلى خير الدنيا والآخرة. فإذا حصل ألا تحك رأسك إلا بدليل، إلا بأثر، بكلام واضح بين من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنك تهدى إلى كل خير. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الجيش الذي يقوده أسامة لقتال الروم، وتوفي قبل أن ينفذ، ونفذه عمر رضي الله عنه مع اعتراض الصحابة، وقال: والله لو أخذت كلاب المدينة بأرجل أمهات المؤمنين ما حللت راية عقدها رسول الله. وكان لهذا أثر عظيم، تمسك بالسنة. فلما رأى كل دول الكفر، وبخاصة دولة الرومان ودولة الفرس، أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يخرج أكبر جيش لقتال أكبر دولة على وجه الأرض، هابوها وقالوا: هذا جيش خرج دليل على أن في المدينة أكثر منه كثير جدا، وكان لذلك هيبة. وهذا درس أيضا أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما كانوا في الحديبية، واستفاد منه عمر رضي الله عنه، مع أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: أليسوا هم على الباطل؟ قال: بلى. قال: على ما نعطي الدنيئة في دين؟ أن ظاهر الصلح ظاهره كأنه هزيمة، وكأن الكفار الذين اجتمعوا وتحزبوا من جميع أقطار الدنيا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم وهزيمة هذه الدولة العظيمة التي نشأت في المدينة، فهزموا عن أولهم في معركة الأحزاب. والأحزاب يعني كل أحزاب الكفر تجمعت، يهود ونصارى ومجوس ومشركين كلهم تجمعوا، ولكن الله هزمه. ولذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهزم الأحزاب، فهو هزمهم سبحانه وتعالى. ومع ذلك قال النبي لعمر: إني عبد الله ورسوله. يعني أنا عندي نص يا عمر، ألزم النص. واستفاد منها عمر رضي الله عنه، ولذلك كان عمر سدا منيعا، وهو الباب الذي كسر لما سأل عمر حذيفة عن الفتن التي تموج كموج الليل، فقال: ما لك ولها، إن دونك ودونها باب. فقال: يا حذيفة، أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: بل يكسر. قال: سكنتك أمك، تمنيت أن يفتح أله يغلق. وبالفعل الباب هو عمر، وبعد كسره أي بعد موته انطلق أهل البدع وانتشروا. الخوارج هم أولهم، وكل بدعة خرجت من الخوارج. ولذلك عندنا الخوارج أشر الفرق، وعندنا في السعودية وكثير، ومن ضئضهم ومن شاكليتهم وأمثالهم يخرج السوس والدود، لأنهم نتنين مفسدين، ويخرج كل من يفسد الإسلام ويفسد المجتمع المسلم ويفسد أهل الدين وينشر البدع. ولذلك قال النبي عن أولهم: أول خارجي يخرج من ضئضئ هذا. فعمر رضي الله عنه بدرته، لما قام رجل في جيش عمرو بن العاص يسأل، بعد ما وصل للبدعة بس مجرد أنه يسير مسائل علمية عند ناس عوام، والناس العوام ما صح أن يكتسر عندهم مسائل اختلافية، حدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعض فتنة، يفتنون فيشكشكون الدين أو يقعون في فتنة ويتقاتلون فيما بينهم، والجيش مو فاضي للأمور دي. فأرسل فكتب عبد الله إلى عمر بحال هذا الرجل، قال: أرسله، أرسل جريده، أرسل العصيان، جريد النخل اللي يضرب به. فأخذ يضربه يضربه سنة كاملة، حتى أن هذا الرجل وحبسه أيضا في بئر من أبار المدينة، وكان كل فترة يخرجه ويضرب. فقال: يا أمير المؤمنين، كنت تريد أن تقتلني، فإن الله أمر بإحسان القتلة، اقتلني قتلة، خليني أرتاح. وإن كنت تريد تؤدبني، والله ما بقي في قلبي شيء، خلاص صفيت. ولذلك لما مات عمر جاء أصحابه أو أهل البدع إليه وقالوا: أي حدثنا بما كنت. قال: لا، أدبني الرجل الصالح. فكان عمر سد منيع ضد أهل البدع، ولكن بعد موته كسر الباب، وكثر أهل البدع، والسلف رضوان الله كانوا يحذرونهم. لذلك كان بعضهم يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا لهم، ليقرأ كتب الإخونجية أو الأشاعرة أو غيره من البدع أو الخوارج، لا بد يأثر، أو يشوف قنواتهم، قناة الرافضة، لا بد يتأثر، لا تجلسهم. وكان ابن طاووس جالسا، فجاء رجل من المعتزلة فجعل يتكلم، فأخذ طاووس بإصبع ابنه وضعه في أذنه، وقال ابن: أي بني، أدخل إصبعيك في أذنيك واشدد ولا تسمع من كلامي شيئا. وكان يونس بن عبيد يقول لابنه: لأن تلقى الله زانيا أو شاربا الخمر، ولو أحب أن تلقى الله كذلك، أحب إلي من أن تلقى الله بقول عمرو بن عبيد أو أصحاب عمرو بن عبيد. وكان عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد يقول: إذا رأيت قوما يتراجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. وهذا هو شأن البدع دائما، حتى يحكى عن بعضهم أنه كان يحدث عند أمير قوم من البادية، فجاء طالب علم إلى هذا الأمير وهذا مجلسه في الخيام القديمة من أول، ولهم رحل بدو رحل. فقام هذا المبتدع رافضي أو خارجي أو غيره صوفي، فأخفى كتابه تحت فخذه أو تحت ذنبه. فلما خرج هذا الطالب العلم من المجلس قال للأمير أمير أهل البدو نرجع نحدث وطلع الكتاب. قال لا، دينني دس بالذناب ما نباه، وهي كلمة ما عاد ما هي بزينة، لكن شف بيان إن هؤلاء ما يبون. ولذلك يعني رأينا من الأخوانجية المتأثرين بسيد قطب وغيره، رأينا منهم أنهم ما يبون العلماء. من يوم يمسكون المكتبات وحلق القرآن، وكم مرة ناصح كثير منهم يا أخوان عندكم الشيخ ابن عثيمين مرة ما تخلون طلابكم يروحون لهم يستفيدون منه، ورا لا جت محاضرة لعالم من علماء السنة شيخ الفوزان وغيره تروحون بهم يمين ويسار ما تخليهم يستفيدون. وهكذا كنا ننصحهم ونبين لهم لكن ما هو فائدة. وأهم شيء يبعدون الشباب والناشئ عن العلماء، وإذا سمع الطلبة العلماء والصغيرين من العلماء شيء قالوا أي هذول صح علماء حيض ونفاس، يعني خذوا منهم الفقه لكن لا تأخذوا منهم السياسة، ما عندهم فقه واقع. وهكذا شوهوا سمعة العلماء، لأن العلماء سوف ينقلون النصوص ويبينونها للعوام، وهذا ما لا يريده أهل البدع، لأن دينهم مثل ما قال عمر يتناجون فيه دون العامة، يربونهم على العزلة التي جابها السيد قطب وربعه، العزلة الشعورية. حتى لو أنت مع أبوك أمك لا تسمع لأبوك أمك ولا الشيخ الفلاني، ترى هذا ولا ما عنده فقه الواقع، تعال اسمع منا حنا. وهكذا نسأل الله السلامة والعافية. والموضوع طويل الضيل، لكن لابد من الحذر من أهل البدع ونشر السنة، ففي نشر السنة موت للبدع، ولابد من كشف أهل البدع. نسأل الله أن ينجي المسلمين منهم، والله أعلم. قاله عبد الله بن زيد مسلم.